سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهري المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب العلم والعظة بالليل. حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. باب السمر في العلم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي حسمة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال: نام الغلين، أو قال كلمة تشبهها، ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين ثم نام حتى سمعت خطيطة، أو قال خطيطة، ثم خرج إلى الصلاة. هذان البابان نقف عندهما في هذه الليلة إن شاء الله تعالى. الباب الأول: باب العلم والعظة بالليل. وسنذكر بعد قليل لما ذكر البخاري هذا الباب بهذا العنوان بهذه الترجمة. يقول: حدثنا صدقة. صدقة شيخ البخاري هذا هو صدقة ابن الفضل المروزي، ويكنى أبا الفضل أيضا، وهو الإمام الحافظ القدوة، ويلقب شيخ الإسلام، وكان معروفا باتباعه للسنة، فيصفونه بأنه صاحب السنة واتباع، وإشارة إلى منزلته ومرتبته قيل كان صدقة في مرو كالإمام أحمد في بغداد. فهذه المقابلة وهذه المقارنة تبين منزلة صدقة ابن الفضل بأنه كان في بلده مرو كالإمام أحمد في بغداد، وتوفي 223 للهجرة، وقيل 226 للهجرة. يروي صدقة عن ابن عيينة سفيان ابن عيينة الهلالي الكوفي ثم المكي شيخ الإسلام. ستجد أن هذا الإسناد مسلسل بمشايخ الإسلام، فكل واحد من هؤلاء الرواة وصل إلى لقب شيخ الإسلام، فليسوا أفرادا عاديين، ولكنهم وصلوا إلى هذه الرتبة العالية. ابن عيينة متوفى سنة 198 للهجرة، طبعا مرت معنا ترجمته. عن معمر، معمر هو ابن راشد الأزدي مولاهم، يعني هو مولى بطن من الأزد، يقال له طاحية، بطن من أزد، فهو الأزدي مولاهم. نعم، ثم هو بصري، ثم صار نزيل اليمن، نزل صنعاء في اليمن، وشهد جنازة الحسن البصري، وهو يقول عن نفسه: طلبت العلم يوم مات الحسن البصري رحمه الله تعالى. وهنا يروي هنا عن الزهري، فقيل له: متى وكيف سمعت من ابن شهاب الزهري؟ فقال لهم: كنت مولا لقوم من طاحية، يعني من الأزد، فأرسلوني ببز أبيعه، فذهبت إلى المدينة، فنزلت دارا فرأيته، يعني رأى الزهري والناس حوله يعرضون عليه، يعني الحديث، فعرضت معهم. إذن هنا في المدينة لما زارها لبيع بز لمولاه لمواليه، لقي الزهري وأخذ عنهم. ويروي عبد الرزاق عنه أنه لقي الزهري كذلك بالرصافة. يشهد له ابن جريج وهو من كبار المحدثين لمعمر ابن راشد، يقول: عليكم بهذا الرجل، يعني معمرا، فإنه لم يبق في زمانه أعلم منه. ولما نزل إلى صنعاء إلى اليمن أحبه أهل اليمن كثيرا، وكرهوا أن يخرج من بين أظهرهم، أن يغادر البلد، لأن العلماء كان شأنهم أن ينزلوا البلاد ثم يرحلوا منها. فقال لهم رجل: قيدوه، فزوجوه. فلما زوجوه قيد وبقي في اليمن، ولم يذهب إلى البصرة إلا بعد حين ذهب لزيارة أمه في البصرة. وهو هنا زيارته للبصرة، حين قدم البصرة لزيارة أمه قدم ولم تكن كتبه معه، فمع كونه ثقة لما حدث في البصرة حدث من حفظه لم تكن كتبه معه، فوقع عنه أغاليط للبصريين، لكن أهل الجرح والتعديل يعرفون من روى عنه في البصرة، ويعرفون الروايات التي حدث بها في البصرة، ويميزونها عن الروايات التي رواها في اليمن ومن أخذ عنه في اليمن. فالأمر واضح عند الحفاظ والمحدثين، ولا يلتبس هذا بذاك، وهذا من فضل الله تعالى ومن علائم ودلائل وأمارات حفظ الله تعالى لهذا الدين. كان غاية في الورع، فقد أكل فاكهة مرة عند أهله، طبعا عند أهل الإنسان لا يسأل، لكن خطر في باله بعد أن أكل الفاكهة، خطر في باله أن يسأل، فسألهم عن الفاكهة فقالوا له: هدية من فلان اللواحة. فقام فتقيا وأخرج هذا من بطنه لئلا ينبت لحمه منه، وكان مع هذا عفيفا، فقد أرسل إليه والي اليمن بذهب فرده، وخشي أن تشيع زوجته ذلك فيعرف بأنه زاهد أو يتحدث عنه بذلك، فقال لزوجته: إن علم بهذا أحد فارقتك. فهي تحدثت بذلك فيما بعد. لذلك يشهد له عبد الرزاق وهو الذي روى عنه كثيرا، يقول: ما رأيت أحدا عفى عن هذا المال مثل الثوري ومعمر، يعني سفيان الثوري ومعمر بن راشد رحمه الله تعالى. توفي سنة 153 للهجرة، وقيل 154 للهجرة، عاش 58 سنة. 198 ابن عيينة. يروي معمر هنا عن الزهري وهو أمير المؤمنين في الحديث وشيخ الإسلام، أرأيتم إلى هؤلاء صدق شيخ الإسلام، ابن عيينة كذلك، معمر كذلك، الزهري كذلك أمير المؤمنين في الحديث، نعم، لذلك قالوا يعني من ذهب إلى أن أحاديث البخاري تفيد الخطأ لهذا الأمر لحال الرواة الذين روى من طريقهم هذه المتون وهذه الأحاديث رضي الله تعالى عنهم جميعا. عن هند، يروي الزهري هنا عن هند، هند هذه تابعية، هي بنت الحارث الفراسية نسبة إلى بني فراس، الفراسية نسبة إلى بني فراس بطن من كنانة وهم إخوة قريش، لذلك في بعض الكتب يقال لها القرشية مجازا أو تجوزا، هي الفراسية، وكانت زوجة معبد ابن المقداد ابن الأسود، المقداد الأسود الصحابي المعروف، كانت زوجة ابنه معبد، وكانت صاحبة أم سلمة، ولذلك تروي عنها هذا الحديث، ولكن ليس لها في الكتب الستة، طبعا عدا مسلم روي لها في الكتب الستة عدا مسلم، ليس لها إلا حديثان فقط، هذا الحديث وحديث آخر هو ترويه عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يعني من الصلاة مكث قليلا، نعم، وكانوا يرون ذلك كيما ينصرف النساء قبل الرجال لئلا يختلط الرجال بالنساء. هذان الحديثان فقط روتهما هند بنت الحارث الفراسية. ثم قال طبعا تروي هند عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، واسمها هند بنت أبي أمية، وتوفيت سنة 59 للهجرة أم سلمة، هند بنت الحارث، أما سلمة أم سلمة هي بنت أبي أمية، هند بنت أبي أمية توفيت 59 للهجرة، هند بنت الحارث لا أذكر وفاتها، هي في طبقة التابعين. وعمر ويحيى، هنا قال الزهري وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري، معمر عفوا، ما المراد في هذا العطف؟ يعني ابن عيينة روى عن ثلاثة، عن معمر عن الزهري وعن عمر ابن دينار، هذا عمر ابن دينار، ويحيى ابن سعيد الأنصاري عن الزهري، فإذا ابن عيينة روى عن ثلاثة كلهم رووا عن الزهري، لذلك وعمر هذه بالكسر عطفا على عن معمر. هنا يقول آخر ما بهم، المهم أن ابن عيينة روى عن معمر وعمر ويحيى ابن سعيد. عمر ابن دينار مرت ترجمته معنا في الدرس الماضي، وقلت لكم هو شيخ الحرم المكي، توفي سنة 126 للهجرة، لكن لا بأس بترداد التواريخ بشكل دائم لكي تحفظ إن شاء الله تعالى. الزهري متى توفي؟ 124 أو 125 للهجرة، في خلاف في وفاته. أم سلمة 59 للهجرة، في أقوال وغالب يعني كثير، نعم، وقيل 61، لكن بعضهم يقول على الصحيح 59، على الصحيح. عمر ابن دينار متوفى 126 للهجرة. يحيى بن سعيد إخواني، هذا يحيى بن سعيد الأنصاري، قيدوه الأنصاري لكي لا يظن أنه يحيى بن سعيد القطان، نعم، يحيى بن سعيد الأنصاري. ما الذي يميزه؟ أنه عنه اشتهر حديث إنما الأعمال بالنيات، عنه اشتهر، نعم عنه اشتهر وتواتر، يقال روى عنه هذا الحديث نحو 200، وبعضهم يقول أكثر من ذلك. فيحيى بن سعيد الأنصاري روى الحديث عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص، عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وانتشر الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري، لذلك يقولون هو صاحب حديث إنما الأعمال بالنيات، يقصدون بذلك أنه عنه انتشر هذا الحديث رحمه الله تعالى مات سنة 143، يحيى بن سعيد الأنصاري 143. نتابع الإسناد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن؟ أيقظوا، هنالك بعض النسخ صواحب الحجر، بعض النسخ صواحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ في الليل وقال سبحان الله، وهذه للتعجب، يتعجب النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أنزل الليلة من الفتن. فهو هذا الاستفهام يحمل معنى التعجب كذلك، لأنه سبق بكلمة تفيد التعجب وهي سبحان الله. قال ماذا، وفي رواية كذلك أن النبي قال لا إله إلا الله، لعل النبي قالهما معا، قال لا إله إلا الله، قال سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن. ما هي الفتن التي أنزلت وما هي الخزائن التي فتحت؟ يقولون إما المراد إعلام الله تعالى لملائكته بما قدره بما سيقع، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم بما أنه استيقظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في نومه ما سيقع بعده من الفتن وما سيفتح الله على المسلمين من الخزائن، فلما رأى ذلك استيقظ وهو يقول سبحان الله، خاف على أمته، خاف من هاتين الفتنتين، من فتنة الضراء ومن فتنة السراء، كلاهما يخشى منه. لذلك على الفور النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يحذر في الليلة نفسها. نعم، فماذا أنزل من الفتن وماذا فتح من الخزائن، وهذه من المعجزات، هذا الحديث من المعجزات النبوية، فقد فتح الله على أمة الإسلام خزائن فارس والروم وغيرها، ووقعت كذلك الفتن بعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. هنا لما قال ماذا أنزل من الفتن، عبر عن هذا الذي سيقع، عبر عنه بالإنزال عليه الصلاة والسلام. لذلك ماذا نفعل، ماذا نفعل خشية وقوع هذه الفتن؟ فالنبي عليه السلام أرشد إلى ذلك فقال: أيقظوا صواحب الحجر. والمراد بصواحب الحجر أزواجه صلى الله تعالى عليه وسلم. الحجر جمع حجرة، وهي منازل النبي عليه الصلاة والسلام. أيقظوا صواحب الحجر، لما بدأ بهن؟ أولا لأنهن أزواجه وكن حاضرات حينئذ، ثانيا لأن الله تعالى قال: وأنذر عشيرتك الأقربين، وهو صلى الله عليه وسلم قال: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول من أرشدهم للقيام من النوم ولليقظة في ظلمة الليل ليصلينا. هنالك رواية أخرى أيها الإخوة شدرت معنا: أيقظوا صواحب الحجر لكي يصلينا، يعني بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي لما يريد أن يوقظ أزواجه لكي يصلينا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الحال في الآخرة قد يختلف عما يكون عليه الإنسان في حال الدنيا. فرب كاسية في الدنيا، يعني كاسية من الثياب ولها مال وثراء، ولكنها عارية يوم القيامة من العمل، لم تقدم شيئا. أو قال العلماء رب كاسية يعني من نعم الله، ولكنها لم تشكر الله تعالى على هذه النعم، فجاءت يوم القيامة وقد خفت موازينها من ثواب الشكر لله سبحانه وتعالى. أو قالوا رب كاسية يعني من شرف، من أي شرف، على منزلي من الشرف في الدنيا، ولكنها تحرم من هذا الشرف يوم القيامة لأنها لم تقدم ما يرفعها يوم القيامة. هنا كاسية بمعنى مكسوة، رب كاسية بمعنى مكسوة، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، يعني المطعم والمكسو، يعني رب. وهنا رب هل تفيد التقليل أم التكثير؟ ابن مالك يقول ترد رب أكثر ما ترد رب للتكثير، ويؤيد قوله أن هناك رواية كم من كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، فرواية كم من كاسية في الدنيا عارية في الآخرة تؤيد ما يقوله ابن مالك من أن رب ترد للتكثير. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن المتصفات من النساء بهذه كثر يوم القيامة، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. طبعا عارية هنا على الجر لأنها بعد رب على الوصف، كاسية عارية. وهنالك قول أنه يصح أن تكون رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة على تقدير وهي، يعني رب كاسية في الدنيا وهي عارية في الآخرة. وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم طبعا له ما يؤيده في القرآن الكريم، قال الله تعالى إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. فالموازين يوم القيامة تختلف عن موازين الدنيا، وليس من اللازم إذا كان الإنسان على شرف وعلو رتبة في الدنيا أن يكون كذلك يوم القيامة، لا يكون كذلك إلا بعمله الصالح. هنا يذكر العلماء كذلك معنى عظيم، كيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأزواجه صلى الله عليه وسلم، لما قال أيقظوا صواحب الحجار، قال أراد أن ينبههن هن بالذات على ألا يقعدن عن العمل اعتمادا منهن على أنهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قدمهن. وهو علم عليه الصلاة والسلام أن هذا سيبلغ بعد ذلك من عامة المسلمين، وفعلا سيدة أم سلمة وهي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة في بيتها هي التي روت هذا الحديث، وهي التي نشرته ووصلنا نحن. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ بأزواجه لكي يعلمهن أن كنا لا تتكلن على أن كنا أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم فتقعدنا عن العبادة. وهذا المعنى كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يؤكده، كما نعلم قال لسيد فاطمة رضي الله عنها قدمي لنفسك، وقال للعباس قدم لنفسك، وقال لعمته قدمي لنفسك، لا أغني عنكم من الله شيئا غير أن لي رحما سأبلها لبلالها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يؤكد أن على الإنسان ألا يتكل على صلته برجل صالح أو على كونه منتسبا له برحم، لأنه يوم القيامة كل نفس بما كسبت رهينة. نعم، قبل أن أذكر لكم الفوائد التي تستفاد من الحديث بالإضافة إلى ما ذكرته لكم، هنا السؤال لما أورد البخاري هذا الباب؟ وهذه قضية هامة جدا لها يعني أكبر الفوائد أو ما يستفاد من الوجود. قال باب العلم والعظة بالليل، ما يريد البخاري بهذا؟ استنبط الباب العلم والعظة في الليل. وجدت الجواب على ذلك فيما ذكره الشيخ زكريا الكندهلوي في كتابه العظيم كتاب الأبواب والتراجم. نعم، يقول الشيخ زكريا الكندهلوي في كتاب الأبواب والتراجم، يشير إلى دقة فهم البخاري رحمه الله تعالى، يقول لقد تحصل من الروايات التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام بحديث ابن مسعود مثلا رضي الله عنه في قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بموعظة مخافة السآمة. وغير ذلك من الروايات التي تبين أنه لا بد في التذكير والتعليم والعظة أن يراقب الواعظ والمعلم أحوال السامعين وأحوال الآخرين، وأن يراقب نشاطهم، وأنه ينبغي أن يراعي هذا النشاط فيعلمهم حين نشاطهم. لكن هذا الحديث قد بين أن ثمة ضرورات تقتضي أن يتجاوز المرء هذه القاعدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم متى أيقظهم؟ في الليل. أيقظهم في الليل ولم ينتظر حتى يصبحوا ليعلمهم هذه المعلومة بأنه ماذا أنزل الله من الفتن وماذا أنزل الله من الخزائن. فهنالك فتن ستقع، الفتن التي وقعت، وهنالك خزائن أموال ستفتح على المسلمين، وهذه الأموال قد يتنافسون عليها وقد يتقاتلون من أجلها. ولذلك قال ابن بطال أحد شراح صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخزائن لأنه تنشأ أو قد تنشأ عن كثرة الأموال تنافس المسلمين والاقتتال بسببها أو البخل بها، أو أن يضطر الرجل فيسرف ويصل إلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى مذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: ولكن ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى هاتين الفتنتين: فتنة الضراء بالفتن وفتنة السراء بالخزائن. فلذلك أيقظهم من الليل وعلمهم وأرشدهم كيف يحمون أنفسهم من الفتنة. كيف يحمون أنفسهم من هذه الفتن؟ كيف؟ بالتضرع والدعاء والصلاة والصلة بالله سبحانه وتعالى. فأي فتنة تقع تحمي نفسك منها باللجأ إلى الله عز وجل والتضرع إليه، وأن تستعين بالصلاة كما قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، إلى آخر الآية الكريمة. إذا عرفنا سر الباب هنا، باب العلم والعظة بالليل. إذا قد يجد المعلم ضرورة ليبث علما ما ولو في غير الأوقات التي تعارف الناس على أخذ طالب العلم فيها، لأن ضرورة ما تقتضي ذلك، وأن العلم بالليل لا شيء فيه. الآن سأذكر لكم فوائد الحديث بالإضافة إلى ما سبق. أول فائدة: مشروعية التعليم والعظة بالليل. هذه ظاهرة من الحديث، مشروعية التعليم والعظة بالليل، لأنه صلى الله عليه وسلم أيقظ نساءه ليلا ووعظهن وعلمهن. ثانيا: مشروعية الذكر والتسبيح عند التعجب أو عند شيء يخشى منه. هذه فائدة ثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله، وفي رواية قال: لا إله إلا الله، فأخذ منه مشروعية الذكر والتسبيح عند التعجب وعند وقوع أو رؤية أو حذر أمر يخشى منه. الثالثة: النذر إلى الدعاء والتضرع عند نزول الفتنة، لا سيما في الليل. لما في الليل؟ لرجاء موافقة وقت الإجابة. الليل وخاصة الثلث الأخير منه هو وقت الإجابة، كما ورد أن الله تعالى يقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من كذا هل من كذا، حتى يطلع الفجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيقظ أزواجه في هذا الوقت الذي يستجاب فيه الدعاء. لذلك فهمنا هذه الفائدة الهامة. رابعا: ينبغي على المرء ألا يقعد عن العبادة اتكالا على شرف له في الدنيا أو نسبة له مع رجل صالح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ بمن؟ بدأ بأهله وأزواجه. هذه الفائدة الرابعة. الفائدة الخامسة استحباب الإسراع إلى الصلاة عند خشية وقوع الشر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيقظوا صواحب الحجر لكي يصلين، فإذا أراد منهن أن يفزعن إلى الصلاة، وكان هذا دأب النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا حجبه أمر فزع عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة. ثم الآن الفائدة الهامة، قال تحذير العالم من حوله، ينبغي على العالم أن يحذر من حوله من شر يتوقع حصوله أولا، ثانيا أن يرشدهم إلى كيفية الخلاص منه أو النجاة منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا حذرهم من الفتن ثم أرشدهم كيف يتجنبن هذه الفتن. عرفنا هذه الأشياء كلها إنما وردت في هذا الحديث الذي ذكره الإمام البخاري في هذا الموضع. إذا عرفتم هذا السر الرائع، باب العلم والعظة بالليل. نعم، اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب العالمين. ثم قال الإمام البخاري باب الثمر في العلم. الثمر ما معناه؟ ليس مطلق السهر، وإنما السهر الذي يكون فيه محادثة. إذا واحد يعني جلس طيلة ليل وليس أمامه أحد لا يقال سمر وإنما يقال سهر. أما هنا قال باب السمر في العلم، يعني يستيقظ من الليل ويطلب العلم أو يعلم العلم، فقال باب السمر في العلم. يقول البخاري حدثنا سعيد بن عفير، هذا مرة ترجمته معنا وقلت لكم هو سعيد بن كثير بن عفير، نزل إلى جده، وهو الذي قال في ابن معين، يعني من باب التذكير فقط لنعرف هذا العالم الكبير المؤرخ النساب المحدث، قد جمع علوما كثيرة هذا سعيد بن عفير. قال عنه إمام أو أحد أئمة الجرح والتعديل ابن معين، رأيت في مصر ثلاث عجائب: النيل والإهرام وسعيد ابن عفير. هذا سعيد ابن عفير الذي هو من عجائب مصر. يا ترى مين اليوم من عجائب العالم الإسلامي في هذه العلوم؟ نعم، سعيد ابن عفير متى توفي إخواني؟ توفي سعيد ابن عفير سنة 226 للهجرة. نعم، يروي سعيد بن عفير قال حدثني الليث بن سعد عالم الديار المصرية، مرة ترجمته، مات 175 للهجرة. قال حدثني عبد الرحمن بن خالد، هذا عبد الرحمن بن خالد مولى الليث بن سعد، لكن مولاه من فوق. ما معنى مولاه من فوق؟ يعني في عنا معتق وفي عنا معتق، المعتق اسمه مولى والمعتق يدعى مولى، فالمعتق من فوق، يعني من المعتق؟ الليث بن سعد. فهو اصلا يقال لليث بن سعد هو الفهمي مولاهم، فهو مولى عبد الرحمن ابن خالد. عرفنا؟ فإذا هنا الليث بن سعد عمن يروي؟ عن مولاه الذي أعتقه، يعني أو قبيلته أعتقته، فعبد الرحمن بن خالد مولى الليث بن سعد من فوق. هو عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي، وولي مصر لهشام بن عبد الملك بن مروان، ولي سنة واحدة يعني ما طوال. نعم، ومات عبد الرحمن بن خالد سنة 127 للهجرة. يروي عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب الزهري عن سالم وابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أحد الفقهاء السبعة، ومتوفى سنة 106 للهجرة، وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة كذلك، هو راوي آخر ليس له في البخاري إلا هذا الحديث، ومقرونا بسالم بن عبد الله بن عمر ليس له إلا هذا الحديث. إذن واسمه كنيته، يعني أبو بكر لا يعرف له اسم، إذا قالوا اسمه وكنيته أبو بكر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو الذي عرف بشدة اتباعه للنبي عليه السلام. متى توفي ابن عمر رضي الله عنه؟ سنة 73 للهجرة. 73 للهجرة. يقول عبد الله بن عمر: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته. في بعض الروايات أن ذلك كان قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بشهر، في آخر حياته قبل وفاته بشهر واحد. قال: فلما سلم صلى الله عليه وسلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ يعني أعلمتم هذه الليلة أو أبصرتم هذه الليلة؟ نعم. أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 100 سنة منها، يعني عند انتهاء 100 سنة منها، أي هذا معنى على رأس 100 سنة، يعني عند انتهاء 100 سنة منها، يعني ابتداء من هذه الليلة، من ابتدائية، ابتداء أو اعتبارا كما يقال، اعتبارا من هذه الليلة بعد 100 عام بدءا من هذه الليلة، لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد، يعني لا يبقى ممن هو موجود الآن. فهذا الحديث المراد به، أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن انقضاء القرن، وأن بعد 100 عام ينخرم القرن كله، ولا يبقى ممن هو موجود في تلك الليلة، سواء كان عمره قليلا أو كان كثيرا، بعد 100 عام لن يبقى أحد. فهذا النفي لا يشمل من يلد بعد هذه الليلة، ولا يراد أنه بعد 100 عام سيفنى العالم البشري كله، أو سيموت كل من هو على وجه الأرض ولا يبقى أحد، لا، وإنما سيموت بعد 100 عام من كان حيا في تلك الليلة، ولم يعيش أحد ممن كان موجودا في تلك الليلة أكثر من 100 عام. إذن إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن انقضاء القرن. هنا يسأل العلماء: لما أخبر النبي بذلك صلى الله عليه وسلم؟ أجاب عن هذه المسألة ابن بطال، فقال: النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يخبر أمته أن أعمارهم سريعة الانقضاء، وأخبرهم بقصر أعمارهم، وأعلمهم أنهم ليست أعمارهم كأعمار من تقدمهم من الأمم، فعليهم أن يجتهدوا في العلم والعبادة، وعليهم أن يجتهدوا بالانتفاع من هذه الحياة، لأنه لن يبقى بعد 100 عام أحد. وقوله عليه السلام بعد 100 عام، كأنه يشير إلى أن هذه 100 عام سوف تمضي بسرعة، إلى يعني فيها نوع من الإشارة إلى سرعة انقضاء الزمن، ولو كانت 100 عام. لا تقل أنا معي من العمر 20-30 عام، 100 عام ستنقضي بسرعة، ولن كما قال عليه الصلاة والسلام. طبعا هل لا نريد أن نسأل هذا السؤال، قد تحقق هذا، فكان آخر الصحابة موتا ممن كان معهم في تلك الليلة من؟ أبو الطفيل عامر ابن واثرة. فالصحيح أنه مات 110، فهو آخر الصحابة موتا صلى الله عليه وسلم، آخر الصحابة بالاستقراء التام، آخر الصحابة موتا هو أبو الطفيل عامر ابن واثلة رضي الله تعالى عنه، ولم يبقى على ظهر الأرض من أولئك أحد. طبعا هنا يدخلون قضية لا نريد أن نتعرض لها، أن ترى الخضر إذا كان ممن ماتوا أو لم يموتوا أو عاشوا أو لا زال حيا أو مات إلى غير ذلك. طبعا الإمام البخاري شيخنا الآن البخاري ما هي، يقول بأن الخضر قد قد مات. هو البخاري يقول بموت الخضر رحمه الله تعالى. على كل هذه المسألة يعني ليست لا تقدم ولا تؤخر، ولا نريد أن نتعرض لها الآن في هذه الساعة لألا يفوتنا شيء. الآن باب الثمر في العلم، لما ذكر البخاري هذا الباب هنا وقال باب الثمر في العلم؟ قلت باب العلم والوعظة بالليل، أنه قد يقتضي الأمر أن توقظ الناس لتعلمهم، قد يقتضي الأمر أن توقظه لتعلمه. فهنا قال يعني من باب أولى إذن أن تبدأ بالتعليم بعد العشاء، لأن الثمر متى يبدأ بعد العشاء. هذا أولا. ثانيا ذكر الشيخ زكريا الجندهلوي كذلك رحمه الله تعالى وجزاه الله خيرا، يقول لما جاء في الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، في روايات عن النبي عليه السلام فيها النهي عن الثمر بعد العشاء، لكن أراد البخاري أن يبين أن الثمر إذا كان في العلم فهو خارج عن هذا النهي. الثمر مذموم لأنه يفوت على المرء صلاة الفجر أو يفوت صلاة الجماعة في الفجر، والثمر وخاصة إذا كان باللهو تتبلد منه الأحاسيس ويقسو منه القلب، فهو بالإضافة إلى بلاء الثمر يقع في بلاء اللهو فيزداد البلاء مع البلاء. وأشار إلى هذا الشيخ زكريا الجندهلوي إن الثمر بلاء، فإذا كان في القصص وأمور الدنيا واللهو زاد معه بلاء آخر. أما قال إذا كان الثمر في العلم وإذا كان في العظة فهو ثمر في خير، فينجبر بذلك تأخر الوقت في النوم. لو أخذت وقتك في النوم، الذي جبر هذا التأخر أن ثمرك كان في خير، فيوفقك الله تعالى إلى أن تستيقظ على صلاة الفجر مع الجماعة. فإذا الثمر ذكر البخاري باب الثمر في العلم استثناء من عموم النهي عن الثمر بعد العشاء، وأنه لا بأس بذلك أن يكون في العلم. لذلك حافظوا على هذا أيها الإخوة، فلا تثمروا إلا في علم وإلا في خير، وكل أمر آخر أعرضوا عنه وأووا إلى فروشكم يكون ذلك خيرا لكم. لذلك قالوا من فوائد هذا الحديث جواز الثمر في العلم بعد العشاء تعلما وتعليما وتحليفا ووعظا. هذا من فوائد الحديث، لأنه صلى الله عليه وسلم وعظ أصحابه بعد العشاء. ثانيا من الفوائد قالوا مشروعية قيام الواعظ بعد الصلاة مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ قال صلى بنا العشاء في آخر حياته فلما سلم قام. إذن يشرع لمن يريد أن يعطي موعظة أن يقوم بعد الانتهاء من الصلاة مباشرة، كما أفادنا بذلك هذا الحديث. نتابع أيها الإخوة. يقول البخاري مال وفاته، لا تعرف وفاته، ومن الطبقة الثالثة، كونه من الطبقة الثالثة يعني متوفى بحدود المين قبل قليل أو بعد قليل بهذه الفترة. سالم 106، سالم بن عبد الله بن عمر متوفى 106 للهجرة. أما أبو بكر بن سليمان بن أبي حفنة فلا تعرف له وفاته، في الطبقة الثالثة من الطبقة الثالثة يعني حوالي 100 قبل بعد، مو مشكلة. نتابع أخواني الكرام. يقول البخاري رحمه الله تعالى حدثنا آدم، من هو آدم؟ ابن أبي إياس رحمه الله تعالى شيخ الشام، ومرت معنا ترجمته رحمه الله، وهو أبو الحسن الخراساني المروزي من مرو الروز المروذي نسبة إلى مرو الروز. بعض الأخوة لما ذكرت نسبته في الدرس الماضي أرسل لي قال لي قلت المروذي لعله المروزي. لا، هو المروذي ليس المروزي، المروزي نسبة إلى مرو، أما هذا إلى بلد أخرى تدعى مرو الروز في بلاد خراسان، فهو المروذي. ثم بعد ذلك البغدادي ثم العسقلاني في عسقلان في فلسطين اليوم، يعني انتقل من بلد إلى بلد، وكان كما يقولون عنه شيخ الشام بلغ نيفا 90 سنة عمر رحمه الله تعالى، وكان لا يخضب. ليه كان لا يخضب؟ لا شاء. قال كان أشغل من ذلك، يعني من العبادة، كان مشغولا بما ينفع، لم يجد وقتا لكي يخضب. كم نضيع من الأوقات يا شباب فيما لا ينفع وفيما لا يجدي. هذا بلغ نيفا 90 سنة ولم يقل عن نفسي أنا عمري مديد وطويل وعشت أيام طويلة، فلو يعني أضعت بعض الأوقات لا بأس في ذلك. كان لا يخضب، قال يعللون ذلك كان أشغل من ذلك يعني في العبادة رحمه الله تعالى. لا، من باب المدح هنا، يعني انشغاله واستغراقه في العبادة، استغراقه في العبادة يعني خير له. وكان يغضب للدلالة على أنه فعل هذا، هذه السنة رحمه الله تعالى جميعا. لكل وجهة هو موليها. طبعا هذا الذي ذكرت لكم مرة بأنه لما حضرته الوفاة ختم القرآن وهو مسجى ثم مات رحمه الله تعالى. اللهم ارزقنا ميتة كميتتي رحمه الله تعالى، ختم القرآن وهو مسجى وقال لا إله إلا الله، ثم فارق الحياة رحمه الله. توفي 220 للهجرة. يروي آدم هنا عن شيخه شعبة، طبعا هذا كذلك رضي الله عنه، شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، متوفى 160 للهجرة. يروي عن الحكم قال حدثنا الحكم، هذا الحكم هو ابن عتيبة، اخواني قيدوه، والحكم ابن عتيبة عالم اهل الكوفة، هو ابو محمد الكندي مولاه، مولى بني كندة، وترون ان اكثر المحدثين من الموالي رحمه الله تعالى، ابو محمد الكندي مولاهم الكوفي، وهو من اقران ابراهيم النخعي، يعني إذا أردتم أن تعرفوا طبقته، ومن أقران إبراهيم النخعي، ويقول أحمد بن حنبل ولدا في عام واحد، يعني عام 46 للهجرة، الحكم ابن عتيبة وإبراهيم النخعي ولدا في عام واحد، ولكن مع هذا تتلمذ الحكم على إبراهيم النخعي. فالحكم ابن عتيبة من أثبت أصحاب إبراهيم النخعي، يعني ما أنا أدي ما لازم أنا أخذ عنه، نعم، وإنما روى عنه، بل هو كان من كبار أصحابه ومن أثبت أصحاب إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى جميعا. طبعا توفي إبراهيم الحكم ابن عتيبة، كذلك يذكرون عنه أنه كان صاحب عبادي وفضل وصاحب سنة واتباع، ولجلالته وهيبته وفضله كان إذا قدم المدينة المنورة فرغت له سارية النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي إليها بهيبته، فورا يفرغ له الساري اللي كان يقف عند النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي هو إليها رضي الله تعالى عنه. مات 115 للهجرة. اللهم خلقنا بأخلاق هؤلاء وارزقنا أحوالهم يا رب العالمين. يروي الحكم ابن عتيبة هنا عمن؟ عن سعيد بن جبير، هذا يحتاج إلى ترجمة واسعة، عسى أن تكون في وقت آخر هذا سعيد بن جبير العالم المفسر المحدث، نعم، الذي قتل بين يدي الحجاج سنة 95 للهجرة ولم يكمل 50 من عمره، رحمه الله تعالى، مات شهيدا سعيد بن جبير. يروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس متى توفي إخواني؟ 68 للهجرة، سنة 68 للهجرة. ابن عمر متى توفي؟ 73. فهو هذه التواريخ تفيدكم إن شاء الله. قال ابن عباس: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ميمونة بنت الحارث طبعا زوجة النبي عليه السلام، وهي خالة ابن عباس، وهي خالة خالد بن الوليد أيضا، خالة خالد ابن الوليد، وكان اسمها برة، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم، سماها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، وماتت سنة 51 للهجرة رضي الله عنها. فلما كان النبي عندها في ليلتها، نعم، مات عندها ابن عباس. فيذكر ابن عباس قال: فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، يعني في المسجد، ثم جاء إلى منزله، يعني لأنه لم يكن النبي يصلي إلا في المسجد صلى الله عليه وسلم. إذا صلى النبي العشاء يعني في المسجد، ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات. هنا لما بات ابن عباس أصلا؟ ليرقب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في ليلته، يعني يريد أن يتعلم منه بعينيه، لأن العلم يكون بالنظر كما يكون بالسمع. فابن عباس اختار في هذه الليلة أن يرقب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وأن يرى ماذا يفعل في ليله صلى الله عليه وسلم. لذلك هنا انظروا، لأنه أراد ذلك وصف لنا حال النبي وصفا دقيقا، والرواية تدرك موسعة في أكثر من هذا. لو ابن عباس رضي الله عنه أراد فقط أنه يتبارك في بيت النبي عليه الصلاة والسلام وينام فقط، كان نام استيقظ الصبح وما رأى من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. هو أراد بالإضافة إلى بركة منزل النبي عليه الصلاة والسلام أن يراقب أحوال النبي عليه الصلاة وأن يطلع عليه عن كثر. لذلك وصف النبي ابن عباس رضي الله عنه ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فانظروا ماذا قال. قال: جاء إلى منزلي فصلى 4 ركعات، ما كان بعدة ابن عباس، صحيح؟ إذن يرقبه النبي عليه الصلاة والسلام. فصلى 4 ركعات ثم نام، ثم قام، ثم قال: نام الغليم، الغليم تصغير غلام، وهو كما يقال تصغير شفقة، كما تقول يا بنية، نعم. وهنا نام الغليم إما على الإخبار كما يقال أو على الاستفهام، يعني أنه هل نام الغليم أو هو قال نام الغليم، لكن كان الغليم ما نام لأنه سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام، نعم. ثم قال: نام الغليم، أو قال كلمة تشبهها، هنا أو كلمة تشبهها تقدر فعل، أو قال كلمة تشبهها. قال: ثم قام فقمت عن يساره، يعني في صلاة قيام الليل النبي صلى الله عليه وسلم وقف يصلي، فوقف ابن عباس عن يساره. قال: فجعلني عن يمينه. هناك روايات سترد مفصلة أكثر من هذا، أنه أخذه من أذنه رضي الله عنه، أخذ ابن عباس من أذنه فأداره وجعله عن يمينه صلى الله عليه وسلم. استفاد كذلك هذه الفائدة ابن عباس، أن من صلى مع إمام وكان وحده ينبغي أن يصلي عن يمينه، نعم. قال: ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات، ثم صلى 2 ركعتين، ثم نام حتى سمعت خطيطة، أو قال خطيطة، ثم خرج إلى الصلاة. هنا بعد أن صلى 5 ركعات، طبعا الآن الرواية المفصلة لا نريد أن نتعرض لها لأنها سترد معنا موسعة، لكن السؤال هنا: ما هاتان الركعتان اللتان صلاهما النبي عليه السلام؟ ثم صلى ركعتين، يقول ابن حجر أولى ما يحمل المعنى على أنه صلى ركعتي الفجر. لأن قوله فصلى خمس ركعات هي صلاة الوتر، ويسن أن تكون آخر الصلاة وترا، فالنبي عليه صلى خمس ركعات هي الوتر، ثم صلى ركعتين سنة الفجر بدليل قال ثم نام. النبي عليه الصلاة أحيانا كان يضطجع بعد سنة الفجر في بيته، في بيته، نعم هذه نذكرها فيما بعد إن شاء الله. نعم، حتى سمعت غطيطه، الغطيط هو صوت نفس النائم وهو دون النخير، نعم صوت نفس النائم. يقول الراوي أو قال خطيطه، يعني الراوي الذي روى الحديث عن ابن عباس شك أنه قال غطيطه أو قال خطيطه، بعض العلماء قال ما في كلمة اسمها خطيطه وهي وهم، لكن ابن الأثير يقول لا، كلمة خطيط، الخطيط هو دون الغطيط، يعني الغطيط هو دون النخير والخطيط دون الغطيط في يعني سماع الصوت. قال ثم خرج إلى الصلاة. كيف النبي نام عليه الصلاة والسلام وسمع غطيطه ثم خرج إلى الصلاة؟ كيف؟ قال هذه من اختصاصه صلى الله عليه، من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، فهو ولو كان مضطجعا صلى الله تعالى عليه وسلم بأبيه وأمي كان عيناه تنام ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم، فهذا من خصوصياته صلى الله تعالى عليه وسلم أنه خرج إلى الصلاة. طبعا يرد التفصيل الحديث كما ذكرت لكم في وقت آخر. الآن السؤال، ما هو الشاهد في هذا الحديث؟ لما ذكره الإمام البخاري؟ هو يتكلم عن باب السهر في العلم. بعضهم قال إن ابن عباس قد صحى طيلة الليل لكي يراقب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. بعض المفسرين للحديث قال هذا سهر وليس سمر، لأن السمر يكون مع المحادثة، وابن عباس إنما سهر وتعلم. أنا أقول يعني هذا الاصطلاح الدقيق بين السمر والسهر لا يدفع هذا المعنى. المهم ابن عباس تعلم أم لا تعلم، هو قام في بيت النبي عليه الصلاة والسلام لكي يتعلم، فهو قد تعلم في هذه الليلة وصحى من أجل ذلك، مما يدل على ما يريده البخاري أن هذا مستثنى من عموم النهي عن السمر. لكن الحافظ ابن حجر له قول آخر في هذه المسألة. الحافظ ابن حجر قال كلام كذلك جيد وجميل، قال البخاري شاهده في هذا الحديث ليس موجودا هنا في هذه الرواية، وإنما موجود في الروايات التي سترد في الكتاب، لأن البخاري رحمه الله تعالى قد أورد هذا الحديث في كم موضع في الكتاب تعرفوا؟ في 19 موضعا، في كل موضع يستفيد منه فائدة، 19 موضع أو ذكر البخاري هذا الحديث. ففي بعض طرق الحديث التي سترد، إذا بدكم تكتبوا أرقامها هلا معلش اكتبوها بالتفسير برقم 4569 وبكتاب التوحيد برقم 7452، أورد عبارة هناك قال الحافظ ابن حجر البخاري يريد هذه العبارة. طيب ما دام يريد هذه العبارة لم يذكرها هنا؟ قال الحافظ ابن حجر البخاري يريد أن يدرب طالب العلم، من باب تعليم طالب العلم يريد أن يعوده على تتبع طرق الحديث وعلى النظر في ألفاظ الرواة في هذه الطرق. إذن البخاري يريد أن يعلمنا بطريقة علمية عملية، عرفنا كيف؟ فما أورد الشاهد هنا أورده في الأطراف الأخرى، قال ارجعوا إليها وانظروا فيها تجدوا الشاهد. ما هو الشاهد فيها؟ الشاهد أن في هذه الروايتين اللتين ذكرتهما ذكرت أرقامهما لكم، نعم، وهي من طريق كريب عن ابن عباس، هنا رواية من؟ سعيد بن جبير عن ابن عباس، أما الروايات الآتية من رواية كريب عن ابن عباس ففيهما أردتم تكتبوا الرواية، قال فلما يقول ابن عباس انه عفوا خلينا نرجع، ثم جاء الى منزله عليه الصلاه والسلام صلى العشاء ثم جاء الى منزله فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اهله ساعه ثم رقد. فاذا النبي لما رجع ماذا فعل؟ لم ينم على الفور وانما تحدث مع اهله، وهو حينما يتحدث مع اهله باي شيء يتحدث؟ المفيد النافع. لأن بعض الناس قال هذا ليس من طلب العلم وإنما هو من باب المسامرة مع الأهل، فردوا عليهم ولو كان من باب المسامرة مع الأهل أليست فيه فائدة؟ ألا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي لا يقول إلا حقا، ثم قالوا وهبه أنه من باب المسامرة مع الأهل إن كان من باب المباح، فهذا يدل على أنه إن كان في العلم فهو من باب أولى. أرأيتم كيف يعني يستنبطون المعاني رضي الله تعالى عنهم؟ فإذا النص الذي يقول ابن حجر إن الشاهد فيه هو قوله في الروايات التي كثرت فتحدث رسول الله مع أهله ساعة. كلمة تحدث انطبق عليها حرفية الثمر، إنه الثمر في طلب العلم صار هناك علم ومسامرة، لكن أنا لا أرى مانعا من أن ابن عباس رضي الله عنه إنما يستفاد من هذا أن ابن عباس تعلم في ليلته هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل سهر من أجل هذا، فإن كان ثمرا أو كان سهرا إن كان فيه فائدة فهو فيه خير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. وأما لذلك يقول هذا المعنى أنه شمر في خير له شواهد، يعني من الأحاديث، يروي الإمام أحمد مثلا في المسند برقم 175-78 وأرقام أخرى، وأبو داود والترمذي عن سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمور المسلمين، وكنت أسمر وأنا معهما رضي الله تعالى عنه. فإذا الثمر في الخير لا شك أنه جائز ومشروع. مشارد معنا حديث في كتاب الصلاة كذلك يرويه أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم بعد العشاء، وهنالك ذلك روايات أخرى مثل رواية أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص، لكن أوردها ضمن مسند عمران بن حصين برقم 19922 عن عبد الله بن عمر قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح لا يقوم منها إلا إلى عظم صلاة. وهذا الحديث رواه كذلك أبو داود وابن خزيمة. نسأل الله أن يوفقنا إلى كل خير. المهم أن تكون أوقاتنا عامرة بالخير مليئة بما ينفعنا، مصداق قول النبي عليه السلام احرص على ما ينفعك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم له وأهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم له وأهله، جزى الله عنا